أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الثانية التي يستدل بها على حرمة السفر وعدم جواز السفر في شهر رمضان، وهي رواية أبي بصير. قلنا أن هذه الرواية رويت بعدة طرق، الكلام فعلا عن الطريق الأول اللي هو طريق الشيخ الصدوق إلى هذه الرواية، كان الكلام في قلنا علي بن أبي حمزة بينا شنو رأينا به، لكن الكلام في طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن أبي حمزة قلنا أن فيه محمد بن علي ماجلواه، كان الكلام في هذا. محمد بن علي ماجلواه قلنا قد يستدل على وثاقته بأمرين، الأمر الأول تقدم لا داعي لتكراره، الأمر الثاني الذي يستدل به على وثاقته هو مسألة ترحم الشيخ الصدوق عليه وترضيه عنه، فقد أكثر الشيخ الصدوق من ترحم له والترضي عليه في الفقيه، في ألن الشرائع، في التوحيد، بل لعله يمكن الإنسان أن يقول أنه كلما ذكره هو ترحم عليها وترضى عنه. في مشيخة الفقيه في كل الطرق التي هو يقع فيها، طرق الشيخ الصدوق إلى أصحاب الكتب التي يقع فيها ابن ماجلواه، محمد بن علي ماجلواه، الشيخ الصدوق يترضى عنه. وتقدم قبل فترة لأن الترضي يظهر أنه ليس، لا يراد به مطلق الدعاء، يعني مجرد دعوة بأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، دعاء بأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، لا، هو اصطلاحا ليس هكذا، لا يقال إلا في حق الأشخاص المغموقين الذين لهم منزل عالية ومنزل سامية، لا يقال إلا في حق هؤلاء اصطلاح، مجرد اصطلاح، وإلا هو إن كان معناه الدقيق هو الدعاء بالرضا، الدعاء بأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، لكن هو اصطلاحا هو يفهم منه جلالة الشخص الذي يقال في حقه ذلك، ولذا لا يستخدم الترضي في حق كل أحد، لا يستخدم في حق كل أحد، بل حتى رحمه الله في بعض الأحيان هم بيها دلالة على نوع من الاهتمام بذاك الشخص، لا تقال في حق كل أحد، وإنما أنا رحمه الله ما نقول هذا به، لكن رضي الله عنه هذه فيها دلالة على جلالة الشخص وكونه بمنزلة عالية، وهذا يكفي في إثبات الاعتماد على هذا الرجل، كما ذكرنا سابقا هذا المعنى في حق غيره أيضا. هذا كله بالنسبة إلى الطريق الأول للرواية، ويتبين بأنه الظاهر أنه لا مانع من الاعتماد على هذا الطريق لإثبات صحة هذه الرواية. الطريق الثاني اللي هو طريق الشيخ الكليني، الشيخ الكليني روى هذه الرواية عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير. وعلي بن أبي حمزة عرفنا حاله سابقا، ما في مشكلة، يبقى القاسم بن محمد الذي يروي عن علي بن أبي حمزة، طبعا ليس في السند من يستحق الكلام أو يتوقف فيه إلا القاسم بن محمد، بعد فرض أن علي بن أبي حمزة فرغنا عن وثاقته، فقط القاسم بن محمد يقع فيه الكلام. قاسم بن محمد ظاهر أنه الجوهري، قاسم محمد مشترك بين أشخاص كثيرين، بعضهم منصوص على ضعفه مثل قاسم محمد الأصفهاني كاسولة، المعروف بكاسولة وغيره، لكن الظاهر أن القاسم محمد في هذا الطريق هو الجوهري بقرينة واضحة، وهي رواية الحسين بن سعيد عنه، رواية الحسين بن سعيد عنه هذه واضح في أنه يعني قرين على أنه مراد به الجوهري، لأن الحسين بن سعيد هو من أبرز من روى كتب القاسم بن محمد، كما يظهر بشكل واضح جدا من طريق النجاشي إليه وطريق الشيخ الطوسي إليه، وذكر هذا المعنى، يعني المحققين من علمائنا ذكروا هذا المعنى في مشتركات الكاظمي، يقول بأن القاسم بن محمد مشترك لكن يعرف أنه الجوهري برواية الحسين بن سعيد عنه. مضافا إلى روايته عن علي بن أبي حمزة البطائني، فإنه أيضا يعرف بروايته عن ماذا؟ عن علي بن أبي حمزة البطائني، كما ذكر هذا في المشتركات، يعني يعرف بشيئين، برواية الحسين بن سعيد عنه وبروايته عن ماذا؟ عن علي بن أبي حمزة البطائني. الظاهر أنه الجوهري، كما أن الظاهر أن الجوهري ثقة، أن الجوهري ثقة، يمكن إثبات وثاقته باعتبار رواية ابن أبي عمير عنه، بل رواية صفوان أيضا عنه بأسانيد معتبرة، ثبت بأنه ابن أبي عمير روى عنه بأسانيد معتبرة. وهذا يظهر من الحديث الثالث في الباب التاسع من كامل الزيارات، إذا تراجعوا تشوفون ابن أبي عمير يروي عن القاسم بن محمد، وكذا في الكافي في الجزء الأول صفحة 456 الحديث السادس، وكذا في الكافي الجزء الثالث صفحة 204 الحديث الخامس، في كل هذه الموارد وغيرها مما لم يتسع الوقت للفحص عنها، في كل هذه الموارد ابن أبي عمير روى عن ماذا؟ روى عن القاسم ابن محمد. لكن هنا توجد مشكلة طرحناها أيضا سابقا، وهي أنه في كل هذه الموارد المذكور هو القاسم ابن محمد من غير تقييد بماذا؟ بالجوهري، من غير تقييد بالجوهري. فلعل قائل يقول بأنه ما يدرينا بأن من يروي عنه ابن أبي عمير هو القاسم ابن محمد شنو؟ الجوهري، لعله شخص آخر، لعله كاسولة، لا نعلم بأنه الجوهري. وفي كل هذه الموارد الموجود هو ماذا؟ هو القاسم بن محمد من غير تقييد، لكنهم أجابوا عن هذا الإشكال بأنه لا، هو قاسم بن محمد الجوهري في هذه الموارد بقرينة أنه يروي عن عبد الله بن سنان في الرواية الأولى وكذا في الرواية الثانية التي ذكرناهما. والذي يروي عن عبد الله بن سنان هو القاسم بن محمد الجوهري. وكذلك في الرواية الثالثة بقرينة روايته عن الحسين بن عمر بن يزيد، في الكافي، هاي في الكافي في الجزء الثالث صفحة 204. طبعا هذا رواية عن الحسن بن عمر ابن عمر، هذا في بعض النسخ، في بعض النسخ لا، الموجود هو الحسين بن لا تغطر بن علوان أو بن كذا، هذا لا يكون شاهد وقرين على ماذا؟ على أنه القاسم بن محمد الجوهري. لكن على بعض النسخ من أن الذي يروي عنه القاسم بن محمد في هذه الرواية في الكافي هو الحسين ابن عمر ابن يزيد، هذا يكون قرينة على أن القاسم ابن محمد الذي يروي عن هذا هو القاسم بن محمد الجوهري، لأنه الذي يروي عن الحسين ابن عمر ابن يزيد بناء على بعض النسخ تبعنا. على كل حال هذا يكفي لإثبات وثاقته، ويضاف إلى ذلك ويؤيد ذلك ويدعم ذلك أو قد يستدل به على وثاقته بشكل مستقل، هو مسألة إكثار الأجلاء الرواية عنه. هناك أجلاء الطائفة روى عن ماذا؟ عن القاسم بن محمد الجوهري، وهذا يكفي أيضا لإثبات وثاقته إذا ثبت هذا الإكثار بالحد الذي يوجب ثبوت ماذا؟ الوثاقة، وإلا يكون مؤيدا لما قلناه من رواية المشايخ عنه. هذا بالنسبة إلى القاسم بن محمد. الآن نرجع مرة أخرى للبطاني الموجود في هذا السند في هذا الطريق. قد يقال بأنه النتيجة اللي وصلنا إليها في البحث السابق وأن البطاني لابد من التمييز أن روايته إنما نقبل روايته إذا كانت روايته بعد قبل شنو قبل انحرافه وقبل سيرورته واقفية واتخاذ هذا الموقف المعروف، وأما ما يرويه بعد ذلك لا نقبله. لماذا؟ لا بسبب انحرافه، لأن الانحراف لا يمنع من ماذا من قبول الرواية إذا كان الشخص ثقة، لكنه لأنه بعد الانحراف خرج عن كونه ثقة، لأنه باع دينه بدنياه، والشخص الذي يبيع دينه بدنياه هذا لا يمكن الاعتماد عليه بالمرة، لا يمكن الاعتماد عليه في نقل الأحكام الشرعية. فإذا هو خرج عن دائرة الوثاقة والاعتماد بعد انحرافه. من هذه الجهة نقول بأن ما يرويه بعد الانحراف، يعني قد واحد يتخيل بأنه هذا من جهة انحرافه، لا، وإنما باعتبار هذا الشخص بالخصوص هو خرج عن دائرة الوثاقة ودائرة الاعتماد بعد شنو؟ بعد الانحراف. فلذا لا نقبل الروايات التي يرويها عن الأئمة عليهم السلام بعد الانحراف، فلا بد من تشخيص ذلك. قلنا أن الطريق الطبيعي والظاهر للتمييز هو أن نلاحظ من يروي عنه، فإذا كان المرء الذي يروي عنه مخالفا له في الرأي هذا معناه أنه يروي عنه قبل شنو؟ قبل الانحراف، لأننا نستبعد كما قلنا أن يروي عنه الشيعة بشكل عام فضلا عن أجلاء الطائفة بعد أن طرد ولعن ونبذ من قبل الشيعة، كيف يمكن لشخص شيعي أن يذهب ويروي عنه بعد ذلك؟ إذا لابد أنه يروي عنه قبل ذلك فتكون الرواية معتبرة. ومن هنا قد يقال بأنه في محل الكلام هذا لا ينطبق. لماذا؟ لأن الراوي عن علي بن أبي حمزة هو القاسم ابن محمد، وشخصنا بأنه القاسم بن محمد الجوهري، والقاسم بن محمد الجوهري واقفي، نص على كونه واقفي الشيخ الطوسي في رجاله. فحينئذ كيف يمكن أن نثبت بأن هذه الرواية رواها علي بن أبي حمزة قبل شنو؟ قبل انحرافه، لعله رواها بعد الانحراف، وهذا الرجل قاسم بن يحيى وعلى طريقته على مذهبه قاسم محمد الجوهري هو واقفي كما نص الشيخ الطوسي على ذلك، فلعله هو يروي يعني شنو المشكلة في أن يروي عنه؟ موافق له في الرأي، موافق له في المذهب، وقد هو لا يعتقد بأنه خرج عن دائرة الاعتماد والوثاقة بعد شنو؟ بعد لا يرى ذلك، يراه على عباك على 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 وثاقته وعلى عدالته لعله فيروي عنه بعد ماذا؟ بعد الانحراف. هذا الإشكال اللي يمكن أن يذكر في المقام، لكن الجواب هو أنه يمكن التشكيك في كون واقفي بهذا المعنى، بمعنى أن أولا ما ذكر الشيخ في الرجال بعدة أمور تخلينا شوية نتوقف ونحمل ما ذكر الشيخ الرجال على محمل آخر سيأتي بيانه. الأمر الأول أن النجاشي ما ذكر هذا المطلب، ترجمه عنونه وذكر حاله لكن لم يذكر أنه ماذا؟ أنه واقفي، وهذا معناه أنه النجاشي يرى أنه ليس واقفيا، لأن النجاشي بخصوصية، النجاشي ملتزم بأن يتعرض إلى ذكر الشخص إن لم يكن ماذا؟ إماميا بالمعنى الأخص. الراوي عندما لا يتعرض له معناه أنه إمامي بالمعنى الأخص، عندما يكون فطحي يقول فطحي، عندما يكون واقفي يقول واقفي، عندما يكون كذا، عندما يكون محل خلاف أيضا يتعرض لذلك. فديدن النجاشي هو هذا، ولذا تقريبا نقدر نقول أنه المحققون من علمائنا اتفقوا على أن هذا هو ديدن النجاشي. فإذا تعرض لشخص ولم يذكر أنه واقفي معنى أنه هو يرى أنه ليس شنو؟ ليس واقفيا. وهذا يوجب في الحقيقة أن يكون كلام الشيخ في يعني كلام الشيخ في الرجال من أنه واقف معارض بماذا؟ بسكوت النجاشي، لأن سكوت النجاشي ومع كون ديننا هذا اللي ذكرنا هذا بمنزلة التصريح بأنه شنو بأنه ليس واقفيا. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن الكشي في الحديث اللي رقمه 853 نقل عن نصر ابن الصباح، هذا اللي ينقل عنه كثيرا نصر ابن الصباح، نقل عنه قوله القاسم بن محمد الجوهري لم يلقى أبا عبد الله عليه السلام وهو مثل ابن أبي غراب، مثل ابن أبي غراب، وقالوا إنه كان واقفيا. هذا كأنه يشعر بتمريض هذا القول كما يقولون، وقالوا أنه كان واقفيا، فكأنه يقولون مو واقفي لكن قيل قيل يشعر بتمريض. هذا يؤيد ماذا؟ يؤيد أنه ليس واقفيا. يبقى هذا خو هذا دع يقول قالوا، أكو من يقول بأنه ماذا؟ أنه واقفي. الشيخ الطوسي في الرجال يقول بأنه ماذا؟ أنه واقفي. طبعا هاي هم شيء آخر هم يضاف إلى ما تقدم، وأن الشيخ الطوسي لم يذكر ذلك في الفهرست، عنونه وترجم له مفصلا لكن لم يذكر بأنه كان شنو واقفيا. بل أكثر من هذا تعرض له في رجاله في موضعين، في أحد الموضعين ذكره في أصحاب الإمام الصادق وذكره في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. في أصحاب الإمام الصادق أيضا لم يذكر أنه ماذا؟ أنه واقفي. في أصحاب الإمام الكاظم ذكر بأنه ماذا؟ بأنه واقفي. يضاف إلى هذا كله أن كتاب الرجال فيه كلام، حتى ينقل عن بعض العلماء بأنه كتاب الرجال مسودة، يعني الشيخ الطوسي ما بيضه وإنما ذكره كمسودة وانتشر كمسودة لم يبيضه، يعني كان يجي يمرون عليه رجال فيقيد بصفة وعاد كذا، وكأنه تركه لكي يراجعه مرة أخرى ولم يتفق ذلك. فكتاب الرجال فيه أشياء كثيرة، يعني محل مؤاخذة ومحل كلام. على كل حال الشيء الذي يمكن أن يقال في المقام هو هذا، أن قضية الوقف هذه الفتنة التي صارت وحدثت بعد وفاة الإمام الكاظم عليه السلام فتنة عظيمة، كانت فتنة عظيمة امتدت إلى نقدر نقول إلى كثير من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وأصحاب الإمام امتدت إلى هؤلاء وسرت إلى كثير من الأصحاب وكثير من الرواة. الأمور لم تكن واضحة عندهم كما هي واضحة الآن عندنا، يعني لا ينبغي أن نقيس ما نحن فيه عليهم أو نقيس وضعهم على وضعنا. الأمور لم تكن واضحة نتيجة ظروف خاصة يمر بها الشيعة والأئمة عليهم السلام في تلك الظروف القاهرة الصعبة جدا، والإمام الكاظم سنين هو صلوات الله وسلامه عليه في السجن بعيد عن قاعدته الشعبية الشيعية، فالأمور مو كلش واضحة. إنه الإمام الكاظم من عين بعده؟ أكو تقية أساسا هو في تعيين والتصريح بأسماء الأئمة عليهم السلام بشكل واضح وصريح أن هذا الإمام هو بعد هذا الإمام، أكو تقية في هذا أيضا يخافون عليه، لأن الحكومة اللي كانت موجودة سابقا هي تبحث عن هذه الأشياء وتخشى منها وتتخذ إجراءات صارمة في هذه الحالة. فهناك تقية في التصريح بأسماء الأئمة بشكل واضح، هناك تقية في أن هذا الإمام من عين بعده من بعده، وأمور أخرى تدخل في البين توجب عدم وضوح هذا المطلب. انتقل الإمام الرضا إلى لقاء رب الإمام الكاظم عليه السلام إلى لقاء ربه، كثير من الأصحاب ما كان يعرفون من هو الإمام الذي بعده. أكثر من هاي رواياتكم طالعيها شايفيها، زرارة ومحمد بن مسلم وكذا، إلى أين نذهب؟ إلى المرجئة، إلى الكذا، إلى الكذا. ما كانت الأمور واضحة عندهم بهذا الشكل، فلذا هذه الفتنة عندما صارت حينئذ يعني انتشرت في أوساط ماذا؟ في أوساط كثير من الرواة، فلذا كثير من الرواة صار واقفة لكن سرعان ما تبين لهم الحق فرجعوا إلى ماذا؟ إلى الحق وإلى المذهب الصحيح. لماذا؟ لأن الجهود اللي بذلها الإمام الرضا عليه السلام جهود جبارة حقيقة في منع هذا الانحراف والتنبيه على أن هذا انحراف، وأفلحت هذه الجهود في الحقيقة في إرجاع عدد كبير من ماذا؟ من الأصحاب إلى الحق وإلى المذهب الصحيح. لكن بقي ثلة هؤلاء أصروا على موقفهم لأطماع خاصة، مو مسألة الأوائل، ليس من باب من طلب الحق فأخطأه، ليس هكذا، وإنما كانوا هم طلبوا الباطل فأصابوه، يعني هم كانوا يبحثون وراء منافع خاصة، كما في هذا وأمثاله، علي بن أبي حمزة وأمثاله، وراء منافع خاصة، أموال ودنيا وكذا وجاه إلى آخره، فأصروا على انحرافهم ولم يرجعوا إلى الحق. لكن معظم الشيعة المغررين اللي كانت عندهم شبهة، خنجلت هذه الشبهة ببيانات الإمام الرضا عليه السلام فرجعوا إلى الحق. فيمكن أن نطبق هذا على أمثال ماذا؟ أمثال القاسم بن محمد الجوهري وغيره كثير يذكر في حقهم أنه كان واقفيا، بينما ترجع أنه لا، هو من أصحاب الإمام الرضا ويروي عن الإمام الرضا عليه السلام، حتى أن بعضهم هو يروي النص على ماذا؟ على إمامة الإمام الرضا. بعض من قيل في حقه أنه واقفي هو كان يروي النص على إمامة الإمام الرضا. الجمع بينهما يكون بهذا الشكل، أنه هاي فتنة صارت اجتاحت الوسط الشيعي بشكل عام، باعتبار الأمور ليست واضحة بذاك الشكل كما هي بالنسبة إلينا، ولذا قيل بأن فلان واقفي لكنه سرعان ما رجع. فلعل ما وصل إلى الشيخ، وخصوصا بعد أن قلنا أن الشيخ لم يذكره في سائر كتبه، وصل إلى الشيخ أنه واقف فكتب ماذا؟ كتب أنه واقفي، وهذا معناه أنه كان واقفي، يعني ابتلي بهذه الفتنة وشملته هذه الفتنة، لا ينافي أنه رجع إلى الحق بعد ذلك. مثل هذا الشخص الذي قلنا أن سكوت النجاشي دليل على ماذا؟ على عدم كونه واقفيا، وهو الرجل المتتبع الخبير في هذه القضايا، والقرائن الأخرى اللي ذكرناها تخلي الإنسان يشكك، فلذا هذا لا يمنع في الحقيقة من الأخذ بهذه الرواية. مثل هذا الشخص اللي هو واقفي نتيجة ظروف معينة، صار على فرض أن يكون هذا واقعيا، وصار واقفيا نتيجة ظرف خاص وفتنة خاصة مر بها الشيعة، ثم سرعان ما تراجع. مثل هذا عندما يروي بعد اتضاح الأمور عن علي بن أبي حمزة البطائني، نحن أيضا نستبعد أن يكون قد روى عنه بعد ماذا؟ بعد الانحراف، أن روى عنه بعد الانحراف، فتكون الرواية مروية عنه قبل الانحراف، وبهذا تكون الرواية معتبرة. هذا بالنسبة إلى الطريق الثاني. الطريق الثالث اللي هو طريق الشيخ الطوسي إلى الرواية، الشيخ الطوسي يروي الرواية بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير. هذا حالها يتضح من ما ذكرناه في الطريق الثاني، لأنه القاسم مقصود به القاسم بن محمد، وعلي المقصود به علي بن أبي حمزة البطائني، وعن أبي بصير. فإذا بنينا على وثاقة البطائني والقاسم محمد والجوهري، فالظاهر أن هذا الطريق أيضا يكون تام. هذه هي الرواية الثانية التي يستدل بها على حرمة السفر في شهر رمضان. الرواية الثالثة التي يستدل بها على ذلك هي رواية الحسين بن المختار المروية في نفس الباب الحديث الثامن، يعني أبواب من يصح منه الصوم، الباب الثالث مو الحديث الثامن. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده. موارد معينة ذكرها الإمام عليه السلام يجوز فيها الخروج في شهر رمضان يعني السفر. يفهم منها أن القضية مو كيفية، مو ما يجوز المكلف هكذا اعتباطا وتشهيا ولمجرد الفرار من الصوم أن يخرج من في شهر رمضان. لا، موارد خاصة مستثنات هذه يجوز فيها السفر، ما عداها لا يجوز فيها السفر. هذا هو الذي يفهم من هذه الرواية. هذه الرواية من حيث السند ليس فيها من يعني الكلام يقع فيها في شخصين في سندها، الأول هو علي بن السندي وفي كلام كثير، والثاني هو الحسين بن المختار أيضا فيه كلام. بالنسبة إلى علي بن السندي، الغريب أن هذا الرجل بالرغم من كثرة رواياته في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها، حتى أن سيد الخوي قدس الله نفسه وصل إلى 84 رواية، مع ذلك نجد أن لا الشيخ الطوسي ولا النجاشي تعرضوا له أصلا، ما ذكروا، لم يتعرضوا له إطلاقا علي بن السندي بهذا العنوان. لعل المبرر لذلك كما هو موجود في غيره أنه الرجل ليس صاحب كتاب، ومن الواضح بأنه الشيخ الطوسي وكذا النجاشي، كتاب النجاشي وكتاب موضوع لأسماء أصحاب الكتب من الأصحاب عليه أصحابنا، كأنه في ذاك الوقت صارت في شبهة قوية واتهم الشيعة بأنهم قليلي الرواية، ما عندهم رواة وكتب وأخبار وكذا، فكأنه تصدى هذان العلمان لإثبات أنه لا شيعة أيضا لها كتب كثيرة، فأعملوا كتبوا هذين الكتابين ليلقب بالفهرست، يعني فهرست لأصحاب الكتب. هذا الرجل ليس من أصحاب الكتب، القاسم ابن أقول علي بن السندي ليس من أصحاب الكتب، فلذا لعله إهماله يكون من هذه الجهة. على كل حال وقع الكلام فيه من جهتين، جهة الأولى أنه هل هو متحد مع علي بن إسماعيل أو غير متحد معه، علي بن السندي وعلي بن إسماعيل شخص واحد أو لا متعدد، هاي جهة. الجهة الثانية أن علي بن إسماعيل اللي قد يقال باتحاده مع علي بن السندي، من هو؟ أن علي بن إسماعيل مشترك من أشخاص كثيرين، من هو علي بن إسماعيل الذي يدعى أنه متحد مع علي بن السندي؟ منشأ الكلام الأول وهو أنه متحد مع علي بن إسماعيل أو غير متحد، منشأه هو أيضا ما ذكره الكشي نقلا عن الحسن نصر بن الصباح نفسه اللي ذكرناه قبل قليل في حديث رقم 1119 في كتاب الكشي. ينقل الكشي عن نصر بن الصباح قوله، هذا قوله، يقول ان علي بن اسماعيل ثقه، علي بن اسماعيل ثقه، وهو علي بن السندي، علي بن اسماعيل هو علي بن السندي، لقب اسماعيل بالسندي، علي بن إسماعيل، إسماعيل أبوه لقب بماذا؟ بالسندي، فصار علي بن السندي وعلي بن إسماعيل شخص واحد لقب بالسندي. هذا منشأ الكلام الأول. منشأ الكلام الثاني هو أن علي بن إسماعيل كما قلنا متعدد، فهل يراد به علي بن إسماعيل بن عيسى أو يراد به علي بن إسماعيل بن ميثم ابن شعيب بن ميثم التمار؟ هذا رجل متكلم من أصحابنا، أو لا يراد به غير هذا ممن يسمى بعلي ابن إسماعيل. اللي يزيد في الطين بلة هو أن نسخ الكشي متعددة، في بعضها يقول وهو علي بن السندي، السندي اللي هو محل كلامنا، في بعضها ورد السدي علي بن السدي في بعض النسخ، وفي بعضها ورد سري، متشابهة، سندي سري السدي متشابهة، فصار يعني أكو نسخ متعددة. هذا أيضا يؤخذ بنظر الاعتبار في محل الكلام. أكو عندنا وقت لولا. بالنسبة إلى علي بن السندي بالخصوص، علي بن السندي قد يقال بأنه هذا الكلام كنا إحنا ما نشغل به، سواء كان علي بن السندي متحدا مع علي بن إسماعيل أو كان متعددا. علي بن السندي هذا يمكن إثبات مثابته، بماذا؟ بناء على أن من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة مباشرة، ولم يستثنه ابن الوليد وجماعته وتلامذته، هذا يبنى على وثاقته. بناء على هذه الكبرى إذا تمت حينئذ يمكن الاستدلال على وثاقة علي بن السندي بذلك، لأنه ورد في كتاب نوادر الحكمة. خوش مدرينا أنه ورد في نوادر الحكمة، ما وصل إلى نوادر الحكمة، كتاب تالف رايح ضايع يعني ما وصل إلى. هذا نعرفه من تهذيب الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي إذا ذكر رواية وبدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى، شنو القاعدة في كتاب التهذيب؟ أنه يأخذ الرواية شنو من مصدر، من صاحب الكتاب، من كتاب الشخص الذي ينقل عنه، يبدأ الرواية بفلان معناه خذها من كتابه. فإذا بدأ الرواية بمحمد بن أحمد بن يحيى معناه خذها من نوادر الحكمة، هذا هو كتابه، أخذها من نوادر الحكمة. فإذا اعتبنا على رواية بالتهذيب يبدأ سندها بمحمد بن أحمد بن يحيى عن، قلوا ياي منه، علي بن السندي، نعرف أن علي بن السندي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادر الحكمة. إذن هذا موجود في كتاب نوادر الحكمة، يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى ابن الوليد عندما جاء إلى تقييم هذا الكتاب وترتيبه وتصحيحه، لم يستثني ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن منه، عن علي بن السندي. فإذا آمنا بالكبرى بأنه من استثناه ابن الوليد ضعيف كما هو لعله يعني هو المشهور، ومن لم يستثنه فهو شنو؟ فهو ثقة. هاي قضية مو مشهورة كلش، لكن احنا استقربناها تبعا للوحيد البهبهان، استقربناها، فحينئذ يمكن الاستدلال على وثاقته بذلك. يأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله.